بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هل صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أقل الحيض وأكثره؟ ها يا وليد، لم يصح حديث. من نص على ذلك؟ ها، الإمام أحمد، ونقل النووي اتفاق المحدثين على ضعفها. يسأل يقول: هل الدم الذي يبلعه الإنسان بسبب جرح في فمه من الدم الذي لا يجوز شربه؟ الله جل وعلا بين أن أكل الدم حرام. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فبين الله جل وعلا أنه محرم على طاعم يطعمه. وقد كان شيخنا يفتي مرارا، سمعناه، أن الدم الذي يخرج من بين الأسنان لا يجوز بلعه، بل يجب لقبه وإخراجه. غير الطاقة، هذا الذي لا يتمكن الإنسان من إخراجه ما يكلف به. هذا الصوت مش واضح، كأن فيه بس فيه، وأيضا هذه إذا اشتغلت هذه الأوراق قطيسه، يحتاج ما زال تعديل. أخي يسأل يقول: ما موقف أهل السنة مما يحصل لإخواننا من أبناء المناطق الشمالية الذين هم بين أوساطنا من الإهانة، وما يحصل لبعضهم من الاعتداء وإطلاق الرصاص عليهم؟ موقف أهل السنة واضح، أن هذه الأفعال اعتداء كما ذكرت السؤال، وأنه لا يجوز السخرية من أي إنسان أو الاعتداء عليه أو ضربه أو قتله إلا بحق. فمن كان عنده حق وإلا فلا يجوز. من كان يعلم منه شر يقينا لا بمجرد شبه فإن هذا يعامل بما يستحقه. أما إنسان من سائر الناس ممن هو يتعيش في محله أو سيارته أو نحو ذلك فلا يجوز الظلم ولا الاعتداء. والذي يعتدي سيسر الله جل وعلا له من يعتدي عليه ومن يذله. وهذا قد رأيناه في كثير من الناس ممن كان مفسدا طاغيا أخذه الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالتمسك بهذا الدين ممن كان. والله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا تزر وازرة وزر أخرى. كون حصل من بعض من أهل تلك المناطق أنصار مع الرافضة أو قاتلوا معهم، فكل إنسان يحمل ذنب نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. ورب إنسان صالح يكون خير من كثير ممن اقتدى عليه، بل والله لا يساوونه ولا يقاربون مساواته. ويأتي من يعتدي عليه ممن لا يستحق أن يذكر. فموقف أهل السنة والجماعة من ذلك واضح، موقف الكتاب والسنة أننا نحب الإنسان لله جل وعلا ونبغضه لله، أيا كان، عربيا أو أعجميا، فقيرا أو غنيا، صغيرا أو كبيرا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل الإيمان. ولا يجوز احتقار الناس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. وأنا أنصح إخواني الذين هم من أهل السنة من طلبة العلم ومن عوام الناس ألا يتأثروا بهذه النعرات الجاهلية، وأن يكون صدره سليما على أخيه الصالح، إلا من رأى منه ما يستحق أن يبغض فيه من أجل الله يبغضه لله، ما يبغضه لعصبية ولا لهوى ولا لعنصرية ولا لشيء من ذلك، يحب في الله ويبغض في الله، هذا الذي يجب على الإنسان. أما هذه النعرات فهي من شأن الجاهلية وليست من أخلاق الإسلام التي دعا إليها. وأبو ذر رضي الله عنه لما قال لذاك الرجل: يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. وثقوا بالله أن كل معتدي سيسر الله جل وعلا لمن ينتقم منه، كل معتدي يبغي ويعتدي، ما من ذنب قال النبي صلى الله عليه وسلم أجدر من أن يعجل الله جل وعلا العقوبة لصاحبه مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فليس هناك ذنب أولى ولا أحق ولا أجدر أن تعجل العقوبة لصاحبه من مثل البغي وقطيعة الرحم. فلا يتأثر أهل السنة بهذه النعرات العصبية، بل واجب علينا أن يكون حبنا وبغضنا وولاؤنا وبراؤنا كل من أجل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع بلال الحبشي، وكان يأكل خبزا مخبوءا في إبط بلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر الذي هو من سادات العرب، بل سيد العرب، سيد المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له حين كلم أبا صهيب وبلال وسلمان وكلهم من العجم، قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. هذا بعد العرش، بعد العشاء ولا بعد العشاء؟ اشرح لي. تمام. يعني قد يكون إذا كان محارب أو معتدي أو جاسوس أو هذا شيء آخر. نعم. هم ما عاد يحسبوا لهذا يا بس أبي يأخذوا ناس صالحين. يقول ما حكم من استحل شيئا ورد النص في تحريمه وقال هذا حلال؟ استحلال شيء مما حرمه الله كفر. الاستحلال القلبي ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالاستحلال بالقلب أن يأتي إلى شيء حرمه الله جل وعلا ثم يعتقد أن هذا الشيء حلال لا عن شبهة، بهذا القيد لا عن شبهة، فهذا كفر. يستحل وهو يعلم أنه حرام. أما لو استحله عن شبهة كان يجتهد، بعض العلماء اجتهد ورأى أشياء محرمة رأها حلال واعتقد حلها عن اجتهاد، فهذا ليس داخلا في ذلك. إنما من استحل شيئا علم تحريمه وهو يعلم أنه حرام ثم يستحله فهذا الاستحلال كلها طافية. وين قال أخ خرج؟ ها رواح أحتاج قليل تخفيض. ها ايوه كان يزن على الجهاز، محتاج تخفيض قليل. لا، هذا الاستحلال العملي. الاستحلال العملي لا يكون كفرا إلا إذا كان هذا الفعل كفرا. فالاستحلال نوعان، استحلال بالفعل واستحلال بالاعتقاد. فالاستحلال بالفعل معناه أن يفعل ذلك الشيء وأن يباشر فعله، فهذا ينظر إلى ذلك الفعل، فإن كان ذلك الفعل كفرا فهذا يكفر، وإن لم يكن كفرا فلا يكفر. مثلا السجود لغير الله، من فعله استحله بفعله يكفر هذا، لأن السجود لغير الله كفر. سب الله جل وعلا، من فعل يكفر. وأما إذا لم يكن العمل مكفرا كبعض الكبائر كالقتل إذا فعله أو الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، إذا فعلها وهو لا يعتقد حلها لكن استحلها بفعله فهذا لا يكون كفرا، فيكون مسلما عاصيا. مؤمنا ناقص الإيمان. والنوع الثاني الاستحلال الاعتقادي بأن يستحل بقلبه، يعتقد أن هذا الشيء حلال وليس عنده شبهة في اعتقاد حله، ولا هو عن اجتهاد، فهذا يكفر. أما إذا كان مجتهدا أو كان عنده شبهة طرأت عليه فلا. طيب نواصل نقرأ. ما زلنا نقرأ في أقل الحيض وأكثر مما ذكر. قرأنا الأحاديث الواردة في المسألة، نقرأ أقوال العلماء في ذلك. هذه المسألة وهي تحديد أقل الحيض وأكثر باعتبار المدة في ثلاث مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول أن أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، قالوا هذا أقل الحيض يوم وليلة، ما يمكن أن يوجد أقل من يوم وليلة، فإذا وجد أقل من يوم وليلة يلزمها أن تبقى يوما وليلة وإن رأت الطهر، وأكثره 15 يوما. قالوا فإذا استمر بها أكثر من 15 يوما فلتغتسل ولتصلي وإن كانت ترى الدم بصفة دم الحيض. وهذا قول عطاء بن أبي رباح والشافعي وأحمد وأبي ثور، وأن أحمد رواية أخرى أن أكثره 17 يوما. دليلهم قالوا دليلنا العرف، قالوا لأن الحيض ذكر في الشرع مطلق دون تحديد بأقله وأكثره، فرجعنا فيه إلى العرف فوجدنا حيضا معتادا لم يوجد أقل منه يوم واحد، وأكثر ما يوجد 15 يوما، فلذا قالوا به. المذهب الثاني أن أقله 3 أيام، أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام، وهذا قول الثوري وأبي حنيفة وصاحبيه. وكما تقدم معنا أن كثير ما يتوافق الثوري مع من؟ مع أبي حنيفة، فإنه ما كان في الكوفة. أن أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام، بماذا استدل هؤلاء؟ استدلوا بالأحاديث التي سبقت قراءتها في الدرس السابق، وكلها أحاديث ضعيفة لم يصح منها شيء أن تحديد أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام. وإذا استدلوا على أن أقله 3 أيام بحديث عائشة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، دع الصلاة قدر الأيام. قالوا والأيام هنا ماذا؟ جمع، وأقل ما يطلق عليه الجمع كم؟ 3 أيام. والحق أنه لا دلالة في هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب امرأة بعينها علمت لها عادة معلومة، فكيف يمشي هذا في تحديد أقله على كل النساء؟ وأيضا أهل العلم مختلفون في أقل الجمع وأكثره. المذهب الثالث أن أقل الحيض وأكثره ليس له حد بوقت معين ولا بأيام محدودة، وأن الحيض هو سيلان الدم بصفته المعروفة، فمتى أقبل ورأته المرأة ثبت لها جميع أحكام الحيض، ومتى أدبر وانصرف فلها حكم الطاهر. وهذا القول هو قول لمالك والشافعي، جاء عن مالك والشافعي في قول لهما، وهو قول ابن حزم في أقله أنه لا حد لأقله. واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، وهذا هو الحق، وأن العبرة بالدم متى رأته بصفته المعلومة، سواء رأته يوما أو يومين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة فلو حكمه، فإذا انقطع زال حكمه، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد أقله وأكثره. ويظل لأن الواقع لا ضابط له، واقع لا ضابط له، بل تختلف النساء، من النساء من تحيض يوم واحد، ومن النساء من يمتنع عنها 4 أشهر أو 5 أشهر ثم يأتيها 20 يوما، وهذا موجود كله. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: والقول الثالث أصح، أنه لا حد له لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وإن قدر أن أكثره 17 استمر بها على ذلك فهو حيض. وقال في موضع آخر، قال: ومن لم يأخذ بهذا بل قدر أقل الحيض بيوم أو يوم وليلة أو 3 أيام فليس معه في ذلك ما يعتمد عليه، فإن النقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه باطل عند أهل العلم بالحديث، والواقع لا ضابط له. انظر، النقل باطل سواء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، أيضا نص على أنه كذب مختلق، فإنه سئل عن حديث أقل الحيض 3 أيام وأكثره 15 قال: أما ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل بل كذب موضوع باتفاق علماء الحديث، بل كذب الموضوع باتفاق علماء الحديث. فتبين بهذا أنه لا حد لأقله ولا لأكثره على الصحيح، وأن العبرة بوجود الدم على صفته المعروفة، وسبق معنا في الدرس السابق بيان صفته من حيث لونه وغلظه ورائحته وعدم تجمده، فمتى وجد بصفته ثبت حكم الحيض له، ومتى انصرف وذهب وزال زال جميع أحكام الحيض عنه، وهذا يريح الإنسان. الله جل وعلا بماذا علق الحكم؟ بوجود الأذى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلم يبين الله جل وعلا أياما معلومة أو قدرا معلوما من الزمان، بل جعل العبرة بوجود هذا الأذى، وجعل الأحكام معلقة بوجود هذا الأذى، فمتى وجد وجدت أحكامه، ومتى ذهب زالت أحكامه. والواقع غير منضبط، النساء تختلف. بقي مسألة تتعلق بها، ما هو أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة؟ ها؟ سيأتي هذا مسألة أخرى، إذا تغيرت عادة المرأة بزيادة أو نقصان أو تقدم أو تأخر سيأتي. أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة، فيه مذهب للعلماء. المذهب الأول أن أقل سن في ذلك 9 سنوات، على خلاف بينهم في استكمالها، بعضهم قال في أول 9، وبعضهم قال في وسطها، وبعضهم قال في نهايتها. قالوا فإذا رأت المرأة قبل ذلك دما قبل 9 سنوات فلا يكون حيضا، بل هو دم فساد، تصلي وتصوم. وهذا قول جمهور العلماء، منهم الأئمة 4 في المشهور عنهم، استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وقالوا أيضا الواقع يشهد لهذا، فلم يوجد من النساء من تحيض عادة فيما دون هذا السن، لم يوجد، قالوا من تحيض دون 9، وإن وجد فهو نادر، والنادر لا حكم له. فقالوا إذن أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة هو سن 9، متى رأت دما قبل ذلك فهو دم فساد، ولا أن تصلي وتصوم وليس عليها شيء. المذهب الثاني مذهب من رأى أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، بل العبرة بوجود الدم، وجود الأذى على صفته المعروفة، فمتى رأته المرأة فهو حيض دون تحديد بسن معين. وبهذا قال بعض المالكية، وقال به الدارمي رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام، واختاره من المتأخرين العلامة السعدي والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. وهذا المذهب الثاني أصح، لما تقدم أن الله جل وعلا علق أحكام ذلك كله بوجود هذا الأذى. فمتى وجد ثبتت أحكامه. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأيضا الله جل وعلا جعل عدة التي لا تحيض 3 أشهر، قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن 3 أشهر. قال العلماء ولو كان لا يأتيها بأقل من 9 سنين سيقول الله جل وعلا والتي لم تبلغ 9 سنين فعدتها إيش؟ 3 أشهر. فنحن نرى أن الله جل وعلا علق الأحكام بماذا؟ بوجود لا بالسن،
واللائي يئسن، سيأتي اليائسة الكبيرة، من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن كذلك عدتهن 3 أشهر، إذا تزوجت ثم طلقت. نعم، أما مات عنها 4 أشهر و10، هذه لا يصريها. وأما وإذا كان العبرة بهذا السن، سيقول الله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللاتي لم يبلغن 9 سنين فعدتهن أيضا 3 أشهر. فلما لم يعلق الله جل وعلا الحكم بالسن بل علقه بوجود هذا الدم، نعرف أن تحديد أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة غير صحيح، وليس عليه تعليق أحكام الشرع. وأما أثر عائشة الذي ذكروه فلم يوجد له إسناد، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، ذكره الترمذي في سننه بدون سند، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى وليس له إسناد، ومع ذلك فلا دلالة فيه على هذه المسألة. نعم، في إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، أين الدليل على أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين؟ ما فيه دليل على ذلك. بالمقابل أيضا، ما هو أكبر سن يمكن أن يستمر فيه الحيض على المرأة؟ فإن المرأة يأتي عليها زمان تكون يائسة، أي تيأس من الحيض ولا يأتيها وينقطع عنها. وقد اختلف العلماء أيضا على 3 مذاهب في ذلك، فمنهم من قال أن أكبر سن يمكن أن ترى فيه المرأة دم الحيض هو 50 سنة، وما بعد 50 لا يمكن، فإذا رأت دما بعد 50 فليس دم حيض قادم بل هو دم فساد، ما عليها منه شيء بل تصلي وتصوم. وهذا قول أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه وقول الإمام أحمد في المشهور عنه، عن أحمد رواية أخرى أن إذا بلغت 60 سنة. استدلوا بقول عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد المحيض. وروي عنها بلفظ آخر لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50، لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50. وبعض أصحاب هذا المذهب فرقوا بين المرأة العربية والعجمية، فقالوا العربية أكثر سن 60 والعجمية أكثر سن 50، هذا أيضا لا دليل عليه، الشرع عام للعربي والعجمي. المذهب الثاني قالوا أن أكبر سن يمكن أن ترى فيه المرأة الدم 70 سنة، وبعد 70 لا حيض، وهذا هو المشهور في مذهب مالك رحمه الله. المذهب الثالث أنه لا حد له، بل متى ما رأت المرأة دما ولو بعد 50 ولو بعد 60 إن قدر ذلك وأنها رأته بصفته فهو حيض. لأن الله جل وعلا لم يجعل له حدا، بل علق الحكم باليأس منه، قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، أي انقطع عنها ويئست منه، يئست من وجوده. والله جعل الحكم باليأس من وجوده وبذهابه. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال ولو كان السن معتبرا لقال الله عز وجل واللائي يبلغن من السن كذا وكذا فعدتهن 3 أشهر. فلما لم يذكر ذلك بل علق الحكم باليأس من وجود المحيض، عرف أن العبرة بوجوده، وأنه ليس لليأس سن معين وليس للآيس سن معين. ورب امرأة يرزقها الله ولدا بعد 50 أو أكثر من ذلك. وعلى هذا فلو قدر أن امرأة بلغت 60 أو 70 ثم رأت دما على صفة دم الحيض أنه تجري عليها أحكام الحائض جميعا وإن كانت قد جاوزت هذا السن. وقد قال بهذا القول أبو حنيفة ومالك في رواية عنهما، رواية عن أبي حنيفة ومالك، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله في المشهور من مذهبه، وهو مذهب الظاهرية أيضا، واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم وكثير من العلماء المعاصرين كالسعدي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل وغيرهم. وهذا الثالث أصح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، لم يقل كتبه الله على بنات آدم التي لم تبلغ 50 أو 60، بل كتبه الله على بنات آدم، كل بنات آدم، حتى تيأس من الاختلاف في النساء. أثر عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد المحيض، أو لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50، لم يوجد له إسناد مذكور في كتب الفقه بلا إسناد يعتمد عليه. فتبين بهذا من هذه الثلاث المسائل، أقل الحيض وأكثره، أقل سن يمكن أن تحيض فيه المرأة وأكثر سن يمكن أن تحيض فيه، أن العبرة بماذا؟ في كل ذلك بوجود ماذا؟ بوجود الأذى، وجود هذا الدم على صفته المعروفة، فإن وجد ثبتت له جميع الأحكام، وإن لم يوجد لا يثبت له من أحكام ذلك شيء، والنساء تختلف. قال الشافعي رحمه الله، قال وقد رأيت جدة عمرها كم؟ ها؟ لا أنت صح. 21. وقد رأيت جدة تبلغ من العمر 21 سنة، يعني متى حملت؟ وهي بنت 9 وولدت في 10 بنتا، ثم بنتها حملت مثلها وهي بنت 9، فصار لأمها كم؟ 19، وحملت وهي ابنة 10 فولدت 21 من سن أمها، فصارت جدة وعمرها كم؟ ها؟ 21 سنة. عجب. قال الشافعي رحمه الله، قال وأعجب، وفي بعض الروايات عنه وأعجل من رأيت في هذا الشأن نساء تهامة، وتهامة معناه كل ما كان أسفل الكعبة، فإن التهامة مأخوذ ماذا؟ من الانخفاض، والنجد مأخوذ من الارتفاع. ولذا يقول النجد وتهام والحجاز، نجد ما ارتفع والتهام ما انخفض والحجاز الوسط، مكة والمدينة والطائف هي الحجاز، وما وراءها نجد وما تحتها تهامة. وبعضهم فرق بين البلاد الحارة والبلاد الباردة، وبعضهم فرق بين المرأة الحضرية والمرأة البدوية، وبعضهم فرق بين العربية والعجمية، وكل هذا لا دليل عليه، فإن الشرع عام لكل الناس لا سيما في هذه الأحكام التي خاطبت كل الناس. فإذا ما رؤي هذا الأمر بصفته المعروفة ثبتت له أحكامه عند أي امرأة كانت. قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز، زوجة إبراهيم وهي عجوز ولدت، وهكذا زكريا لما بشر ذكر أنه شيخ كبير، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فرزقهم الله جل وعلا ذرية. فقد يكون ذلك ولا تحديد له بسن معين. ما في دليل خصوصية بس هلا الله أخبرنا أن هذا حصل، استجاب دعوته وأعطاه. فتش ها ايه؟ رجل، لكن زوجته كم كانت؟ رجل ممكن نعم ها؟ ليس في النوع عجزة إن شاء الله فتشوا ربما تجدوا، فتشوا ربما تجدوا امرأة بعد الستين أنجبت. إذا كان منضبطا، وإذا كان أشياء ما حددت في الشرع، أما إذا قد جاء الشرع بتحديدها فهو مقدم، لكن لو كان العرف منضبطا وجاء أشياء ما حدد فيها وهو محكم فإن العادة محكمة قاعدة سار عليها الفقهاء. ها؟ يعني الواقع ما هو كتاب السنة؟
لا الواقع يعني واقع الناس ويطرح الناس كتاب السنة فهو حق، ليس هناك منافع بأن
بس يقول متى تكون العادة يعني يرجع إليها. العادة يرجع عليها إذا لم يوجد في الشرع تحديد لشيء معين، وإذا كان منضبطا كمتاع المطلقة مثلا بالمعروف. ما معنى المعروف؟ أي ما تعارف عليه الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند عندما استأذنت أن تأخذ من مال أبي سفيان، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس وبنفقة الناس المعروفة. فالعرف يرجع إليه إذا كان منضبطا ولم يأتي تحديد في الشرع